بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني من مجالس تدبر سورة ياسين. ذكرنا في مجلس الأمس أن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة العظيمة بقوله عز وجل ياسين، وهي من الحروف المقطعة، وعدد الحروف المقطعة التي افتتح الله بها السور 14 حرفا، وجاءت في 29 سورة. وقلنا بأن هذا هو من باب الإعجاز، إعجاز القرآن، وكذلك كان فيه تحديا للكفار بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكذلك فيه معنى ثالث، هو إثارة الكفار والانتباه لما سيأتي بعد هذا الكلام أو بعد هذه الحروف. قال ياسين، ثم أقسم الله سبحانه وتعالى بقوله والقرآن الحكيم، أقسم بهذا القرآن على أمر عظيم، ولتوكيد أمر عظيم، فالله سبحانه وتعالى هو العظيم، وأقسم بأمر عظيم لتوكيد أمر عظيم، فقال والقرآن الحكيم، ثم يأتي المقسم عليه وهو جواب القسم، أي الأمر الذي أراد الله سبحانه وتعالى إثباته وأراد توكيده، لأن الكفار لما أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كذبوا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ولم يكتفوا بذلك، بل قالوا تارة ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا كاذب، وقالوا كاهن، وغيرها من الألفاظ الأخرى التي اتهموا بها النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى لا يرسل رسولا إلا يؤيده بمعجزات، وأعظم معجزة هي معجزة القرآن، المعجزة الخالدة. لذلك هنا مناسبة بين القسم والمقسم عليه، في كل القرآن هنالك مناسبة قد تظهر لنا وقد لا تظهر. المناسبة والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، لو لم يكن هنالك دليل على إثبات رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلا القرآن لكفاه دليلا. قال إنك لمن المرسلين، وهذه الجملة جاءت مؤكدة بثلاثة مؤكدات، إن واللام والقسم أيضا المقدر فيها. قال إنك لمن المرسلين، والله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلقهم لتحقيق عبادته وحده لا شريك له، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحتى يحقق الخلق هذه العبادة أرسل الرسل وأنزل الكتب، لأن الغاية من وجود المخلوقات هو معرفة الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية الخالصة له. كيف يعرف وكيف يتعرف وكيف يصل الناس إلى ربهم؟ خلال الرسل، هم الوسيلة وهم الوسائط. فمعرفة الله من خلال الرسل، وأنزل معهم الكتب. لماذا؟ حتى في آخر المطاف إما إلى جنة وإما إلى نار. فهنالك ثلاثة أصول جاء بها الرسل: معرفة الله، ومعرفة النبوات أو الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، والثواب والعقاب المترتب على من آمن ومن لم يؤمن، ثواب من آمن وعقاب من لم يؤمن يوم القيامة. لذلك لما أرسل الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ختم الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام الرسالات. فهنا قال وأكد هذه الحقيقة، قال إنك لمن المرسلين، فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول له إنك لمن المرسلين، وفيها تثبيت له فلا تحزن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الخلق. قال فلا تحزن إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ففيها تثبيت وفيها تسلية وفيها تقوية من عزيمة النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء إذا لم يؤمنوا بك فإنك رسول، فإنك مؤيد. وفيها اصطفاء وفيها اجتباء وفيها اختيار من الله سبحانه وتعالى لنبيه بهذه الوظيفة وبهذه المهمة التي هي الرسالة. وأعظم نعمة يمن الله سبحانه وتعالى بها على أحد من خلقه هي نعمة الرسالة والنبوة. فالناس أهل الإيمان أربعة أصناف. الصنف الأول الأنبياء والمرسلين، وهذه انقطعت بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. الصنف الثاني هم الصديقون، وهذه قليلة في الأمم. والصنف الثالث هم الشهداء، وهذه كذلك قليلة. والصنف الرابع عموم الصالحين، قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال: وحسن أولئك رفيقا. وقال سبحانه لموسى عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالرسالة اصطفاء. فالله سبحانه وتعالى هنا مع توكيده على صدق بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والرسالة التي جاء بها، فإنه يمتن به عليه بهذه النعمة العظيمة، قال: إنك لمن المرسلين. وهذه كذلك فيها إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه عنه، قال: ما كنت بدعا من الرسل. النبي عليه الصلاة والسلام ليس بأمر حادث وجديد، بل هنالك أنبياء ورسل سبقوه. وهذه كذلك فيها بيان بأن هنالك من الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأمر الذي أراد الله سبحانه وتعالى توكيده، وهو الذي يسمى المقسم عليه. قال ياسين والقرآن الحكيم: إنك، أي يا أفضل الخلق ويا أكمل الرسل ويا أعظم من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، قال: إنك لمن المرسلين. ثم يبين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك معالم وصفات وأحوال الطريق الذي يسير عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه أو أتباع الأنبياء، قال: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. على صراط مستقيم، أي على دين قويم وعلى شريعة مستقيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الصراط، كلمة الصراط هي الطريق المستقيم. ولكن لماذا قال الله سبحانه وتعالى إنك، قال على صراط، وأكدها بمستقيم؟ في إشارة وفائدة عملية مهمة، أن طريق الحق هو طريق واحد. أما طرق الانحراف وطرق الزيغ وطرق الضلال فهي كثيرة. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي اتبعوا هذا الطريق الذي بين الله سبحانه وتعالى لنا معالمه من خلال إرسال الرسل وإنزال الكتب ومن خلال بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، قال: فتفرق بكم عن سبيله ذلكم، أي سلوك هذا الطريق، وصاكم به لعلكم تتقون. قال: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وصراط مستقيم جاءت منكرة، ونحن يوميا ندعو الله سبحانه وتعالى في كل صلاة، بل لا تصح صلاة العبد حتى يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم. نقول يوميا في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم الذي معالمه معلومة. هذا الصراط هو الذي يوصل إلى الله، وهذا الصراط هو الذي يوصل إلى دار كرامته. هذا الصراط فيه أعمال، فيه أعمال في القلوب، فيه أعمال الجوارح، فيه عبادات وفيه طاعات وفيه أعمال صالحات. هذه الأعمال إذا حققها العبد أوصلته إلى نهاية الطريق، لأن العاقل إذا بدأ في الطريق ينظر ويحمل همًا كبيرًا متى يصل وكيف يصل. والحقيقة أن المهم ليس متى يصل، ولكن هل سيصل سالماً؟ هل سيصل فائزاً؟ هل سيصل غانماً؟ فالله سبحانه وتعالى لما أبان لنا الطريق وقال على صراط مستقيم، صراط واضح، صراط معالمه واضحة، صراط أهل الصلاح، صراط أهل الاستقامة، وصراط أهل الهداية. ومن حقق الاستقامة على صراط الله المستقيم فإن ذلك يعود عليه بخيري الدنيا والآخرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة قال لأسقيناهم ماء غدقا، أي أعطاهم الله سبحانه وتعالى الرزق الواسع والسعادة في الدنيا، قال لأسقيناهم ماء غدقا. وكذلك بيّن الله سبحانه وتعالى في موضع آخر بخيري الدنيا والآخرة لمن حقق طريق الاستقامة، قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كل ذلك قال نزلا، أي ضيافة، قال نزلا من غفور رحيم، قال على صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نسلك هذا الصراط، وهذا الصراط لن يحققه العبد إلا من طريق القرآن. لذلك قال في بداية هذه السورة قال ياسين والقرآن الحكيم، فإذا هذا هو الطريق الأول الذي ينبغي أن يتبعه العبد لسلوك صراط الله المستقيم. قال والقرآن الحكيم، ثم قال إنك لمن المرسلين، في إشارة إلى أن الذي يريد أن يضمن سلوك الطريق المستقيم ينبغي أن يتبع القرآن والسنة، أن يتبع الوحي، وأن يتبع من أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الوحي. قال على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، أي هذا الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليك يا نبينا هو منزل. فتارة يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وتارة يقول بلفظ نزل، الله نزل أحسن الحديث كتابا. والفرق بين أنزل ونزل من باب الفائدة وتذوق حلاوة وبلاغة كلام الله عز وجل. نزل أي مفرقا ومجزأ ومنجما، وأنزل باعتبار النهاية أي أنزله كاملا، لأن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل مفرقا ومنزلا على حسب الأحداث وعلى حسب الأحوال. لذلك قال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال تنزيل العزيز الرحيم، العزيز هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، العزيز الذي لا يغلب، العزيز القوي، العزيز القاهر، العزيز الذي يمتنع أن يغلب ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تنزيل العزيز، والعزيز لها ثلاثة معاني: معنى عزة قدر أي رفعة ومكانة، وبهذا المعنى إذا عرفنا أن الله عزيز أي له قدر وكان ورفعة، فهذا يجعل من العبد أن يوقر العزيز وأن يعظم العزيز. وإذا عرفنا أن الله هو العزيز فهذا يدعو العبد لأن يعمل بالكلام الذي أنزله العزيز، لأنك إذا لم تعمل بالقرآن فإن الله عزيز وقوي وجبار ومنتقم، سيعاقبك وينتقم منك إذا تركت أمره والعمل بالكلام الذي أنزله العزيز. فالعزة عزة قدر أي مكانة ورفعة، وعزة قهر قال وهو القاهر فوق عباده أي غلب وقهر، وعزة امتناع أي لا يعجزه شيء ولا يمسه سوء إطلاقا. فهذا معنى العزيز. الرحيم الذي وسعت رحمته كل الخلائق، قال ورحمتي وسعت كل شيء. فالرحمة عامة وخاصة، عامة وسعت كل الخلائق، وخاصة بالمؤمنين، خاصة للمؤمنين الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله واستقاموا على الصراط المستقيم. ومناسبة الجمع بين العزيز والرحيم في قوله عز وجل تنزيل العزيز الرحيم حتى يكون حافزا للعبد أن يقتدي وأن يعمل بكتاب الله عز وجل، لأن الله عزيز ولكن حتى لا يتخلل إلى قلب المسلم اليأس والقنوط، فإن الله مع أنه عزيز فإنه رحيم. وكذلك أنزل هذا القرآن رحمة للعالمين، وأرسل رسوله رحمة للعالمين، قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن رحمة، بل أعظم رحمة رحم الله سبحانه وتعالى بها عباده أن رحمهم بإنزال القرآن، وأن رحمهم بإرسال النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن. قال: تنزيل العزيز الرحيم. إذن هذا الكلام منزل من الله، من العزيز، من الرحيم، فينبغي أن يعظم كلام الله، وينبغي أن يستنار بنوره، وينبغي أن يقتدى بهدايته، وينبغي أن ننتفع بما فيه من كنوز وعبر وفوائد وعظات وحكم. لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن؟ قال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. اللام هنا يعني لتعليل الإنزال. لماذا نزل القرآن؟ القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى بشارة ونذارة. طيب لماذا هنا قال لتنذر فقط؟ لأن الخطاب كما قلنا هذه السورة مكية، الخطاب للكفار في مكة، والنذارة قال لتنذر، النذارة هي الإعلام مع التخويف. إذا أردت أن تنذر إنسانا بأمر فإنك تعلمه مع تهديد: اعلموا أن الله شديد العقاب، مع تهديد. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. فالإعلام بالأمر مع التهديد يسمى إنذار. قال لتنذر قوما، من هم هؤلاء القوم؟ من العرب، من كفار قريش، من مشركي قريش. والإنذار يعم غيرهم، ولكن اختصهم به لأنهم نزل القرآن عليهم، ونزل القرآن في زمانهم، ونزل القرآن في وقتهم، وكان عليه الصلاة والسلام يعيش بينهم. ولكن لا يمنع أن يكون هذا إنذار لمن حولهم من أهل الكتاب ومن غيرهم ممن عاصر النبي عليه الصلاة والسلام. قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أي ما بلغت هذه النذارة آباؤهم القريبين عليهم، وإلا الآباء القدامى من الجد وما علا فقد بلغتهم نذارة ابتداء من إسماعيل عليه السلام لأنه أرسل إلى العرب، ومن حولهم بآخر الرسل والأنبياء وخاتم أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام، وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 600 سنة. ولكن بقيت آثار هذه النذارة في مكة. قال لتنذر قوما ما أنذر، أي ما بلغهم هذه النذارة، ما أنذر آباؤهم. ويمكن أن يكون ما أنذر تشمل النذارة والبشارة باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا، ولكن هنا باعتبار أن النذارة للكفار والبشارة للمؤمنين. قال ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، كانوا غافلين، بعيدين عن الإيمان، وبعيدين عن التوحيد، وبعيدين عن صدق النبي عليه الصلاة والسلام بسبب غفلتهم. وهذا فيه إشارة إلى أن أعظم أمراض القلوب الغفلة، وإلى أن الغفلة تبعد العبد وتبعد الإنسان على صراط الله المستقيم، وأن الغفلة ينبغي أن يعالجها الإنسان، وأنه بسبب الغفلة وقع هؤلاء بالكفر، وقع هؤلاء بالجحود، وقع هؤلاء بالاستكبار. قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، أي بسبب غفلتهم وانشغالهم بآلهتهم وانشغالهم بملذاتهم وانشغالهم بشهواتهم غفلوا عن التوحيد وعن النور الذي جئت به. قال فهم غافلون. لذلك أعدى أعداء الإنسان الغفلة. الغفلة تصرف العبد عن معرفة الخير الذي في القرآن، وتحجب العبد عن صراط الله المستقيم، وتحجب قلب العبد عن أن يعمر قلبه الإيمان، تحجب قلب العبد عن الإيمان وعن الخير وعن البركات. قال فهم غافلون. فلذلك أعظم ما ينبغي أن يعالجه العبد هو الغفلة. نكتفي بهذا القدر، ونكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى بدرس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.